بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وأعتقد أننا وصلنا إلى أول قسم الغيبيات، وهو القسم الأخير من بحوث العقيدة الإسلامية. وكما تعلمون، بحوث العقيدة تنقسم إلى الأقسام التالية، وهي مرتبة بهذا الشكل المتسلسل: القسم الأول الإلهيات، هو القسم التأسيسي فيها، القسم الثاني النبوات، القسم الثالث الكونيات، والقسم الرابع والأخير الغيبيات. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة مترتب على ما قبله. أول هذه الأقسام القسم التأسيسي الإلهيات، ثم إن قسم النبوات يأتي مترتبا على قسم الإلهيات. يعني قبل أن ندرس قسم الإلهيات ونتبين الدليل على وجود الله، لا يمكن أن تكون دراستنا للنبوات دراسة منطقية منهجية. ثم تأتي دراستنا للقسم الكونيات مرتبة على قسم النبوات والإلهيات قبلها. تأتي دراستنا لقسم الغيبيات الثمرة الأخيرة لدراسة الأقسام الثلاثة. ما هي الأمور الغيبية؟ ما المعنى الذي نقصده بكلمة الغيبيات؟ هي كل ما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر الصادق. باختصار، كل ما لا يمكن أن تعرفه إلا عن طريق خبر صادق يأتيك يسمى غيبيا. يعني الأمور التي لا سبيل إلى أن تعرفها بواسطة العين أو بواسطة السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، لا سبيل إلى أن تعرفها، لا تراها لأنك لا تستطيع أن تخضعها لحواسك. هذه الأمور ما السبيل إذن إلى معرفتها؟ السبيل أن يأتيك خبر من مصدر موثوق به ثقة تامة، إذن هذا يسمى خبرا غيبيا. بناء على هذا التعريف لكلمة الغيبيات، نستطيع أن نجزم بأن ما ذكرناه في قسم الإلهيات من وجود الله والدليل على وجوده لا يدخل في غيبيات بهذا التعريف، لأنك تستطيع أن تعلم وجود الله عز وجل بدون أن يأتيك خبر يقول الله موجود، عن طريق تأملك للمكونات التي تراها أمامك تستطيع أن تستنبط منها وجود الخالق. إذن هذا ليس من الأمور الغيبية. كذلك الكونيات، الأمور التي تحدثنا عنها، عن الإنسان، عن الملائكة، عن الجان، عن ما يتعلق بقانون السببية في الكون، هذه الأمور كلها نعم تخضع لإمكانية المعرفة عن طريق الفكر وعن طريق العقل، ولكن هنالك أمور أخرى لا تستطيع أن تلتقطها، يعني أن تعرفها عن طريق الحواس أبدا ولا عن طريق العقل المجرد. نعم، مثلا الأحداث التي يواجهها الإنسان بعد الموت، هذه الأحداث لم نعشها ولم نرها، ولا سبيل إلى أن نعرف حقيقتها إلا عن طريق من يخبرنا عنها ويكون خبره صحيحا بحيث نثق بهذا الذي يخبرنا. هذا من الأمور الغيبية. علامات قيام الساعة، هنالك علامات كبرى تتحقق بين يدي قيام الساعة. هذه العلامات ما رأيناها بعد، ما وجدت بعد. طيب كيف السبيل إلى أن نؤمن بها؟ كيف السبيل إلى أن نعتقد بها؟ سبيل ذلك الخبر الصادق الذي يأتينا ويقول سيحصل كذا. نعم، أما أن تعتمد في ذلك على حواسك، لا، لا يتأدى لك ذلك. أن تعتمد على مجرد العقل كذلك لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. أحداث يوم القيامة، ما الذي سيجري يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الحساب، الميزان، الصراط، الجنة، النار، هذه ما وجدت بعد. ومن ثم لا سبيل إلى أن تعرفها عن طريق الحس ولا عن طريق مجرد الفكر، إنما السبيل الأوحد إلى معرفتها أن تتلقى خبرا صادقا ينبئك عنها. إذن الآن عرفنا ما نقصده هنا بكلمة الغيبيات، عرفنا ذلك. كل ما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق خبر صادق من مصدر تثق به. هنا أيها الإخوة نجد أنفسنا أمام فريق من الناس يخيل إليهم أن الأمور الغيبية شاردة عن موازين العلم، وأن الرجل الذي يتعامل مع العلم ينبغي أن لا يتعامل مع الغيبيات. رجل يتعامل مع العلم ويؤمن بالغيبيات، لا، هذا لا يتأتى. نعم، ولعلكم تسمعون أو تقرؤون كلاما لكثير أو قليل لا أدري من الناس هكذا يقولون، يعني ينبغي أن نكون علميين في أفكارنا وفي معتقداتنا. نقول نعم، ينبغي أن نكون علميين. ويقول أحدهم ولكي نكون علميين ينبغي أن لا نحفل بالأمور الغيبية. الأمور الغيبية عبارة عن أمور شاردة عن موازين العلم تتعارض مع حقائق العلم، ولذلك ينبغي أن لا نحفل بها. منذ فترة قريبة سمعنا أن هنالك من ينادون بهذا الشعار، وهم بصدد إلقاء محاضرات، عقد ندوات تحت هذا العنوان. نعم، ضرورة الابتعاد عن الغيبيات في عصر العلم. نعم، وكأن العلم يناقض الأمور الغيبية. هل صحيح أن الأمور الغيبية، عرفنا معنى الأمور الغيبية، هل صحيح أن هذه الأمور الغيبية تتعارض مع العلم؟ والله إذا كانت فعلا تتعارض مع العلم فنحن أولى الناس بأن نبتعد عنها وأن لا نتعامل معها وأن لا نؤمن بها. لكن تعالوا نتساءل، أصحيح أنها تتعارض مع العلم؟ أنا أحيلكم الآن إلى المنهج الذي درسناه المنهج العلمي للوصول إلى المعرفة بين يدي دراستنا هذه. تذكرون الإخوة الذين كانوا معنا في بدء هذه الدروس، درسنا مقدمة طويلة عنوانها منهج البحث عن الحقيقة عند علماء المسلمين وعند الغربيين، وتبين لنا أن منهج البحث عن الحقيقة دقيق جدا جدا عند علماء المسلمين، أما عند الغربيين فلا يوجد لديهم منهج للبحث عن الحقيقة إلا في الأمور المادية التي تخضع للتجربة والمشاهدة، هم في هذا محلقون مبدعون، أما فيما وراء ذلك فليس لهم منهج علمي يعتد به قط. ولا أريد أن أعود فأشرح ما قد قلت وأفصل في الكلام الذي ذكرناه. نعم، عندما كنا ندرس منهج العلمي في البحث عن الحقيقة تحدثنا عن المنهج العلمي في معرفة الأمور الغيبية. الأمور الغيبية موجودة في حياتنا لا نستطيع أن ننكرها. ما هو السبيل العلمي للوصول إليها؟ هنالك سبيل، إن لم تشرد عنه، يعني إن أخذت نفسك به ضبطت نفسك به، تستطيع أن تصل إلى معرفة الأمور الغيبية كما تستطيع أن تصل إلى معرفة الأمور الخاضعة للتجربة والمشاهدة. والآن تعالوا نجب عن السؤال القائل: كيف يمكن أن تكون معرفة الأمور الغيبية خاضعة لموازين العلم؟ ونحن اليوم نسمع مرارا وتكرارا أن الإنسان العلمي ينبغي أن لا يخضع للغيبيات. كلمة الغيبيات أصبحت كأنها تشبه كلمة الأساطير أو كلمة الخرافات أو نحو ذلك. لا، هنالك منهج، وبدون أن نشعر نحن نمارس هذا المنهج في حياتنا. حتى الملاحدة الذين يشمئزون من كلمة الغيبيات ويقول قائلهم: أنا لا أتعامل مع الغيبيات، أنا رجل علم، هو في الواقع نعم يتعامل مع الغيبيات بدون أن يشعر. نحن عندما نتعامل نضبط أنفسنا بضوابط العلم، أما هو فربما يتعامل مع الغيبيات بدون أن يضبط نفسه بضوابط العلم. لكي نصل إلى الجواب عن هذا السؤال بدقة، نطرح الأسئلة التالية. نماذج: قال لك الطبيب الذي تثق بطبه وتؤمن بصدقه وإخلاصه، وقد أمسكت بيدك كأسا فيه ما تريد أن تشرب، قال لك: إياك أن تشرب هذا الماء فإنه ماء ملوث، وإن شربت تعرضت للهلاك. أنت لم ترى شيئا مما يقوله لك هذا الطبيب، لم ترى دلائل التلوث ولم ترى دلائل الهلاك نهائيا، ولكنه يقول لك: إن شربت بعد ساعات أو بعد يوم ستتعرض للموت وللهلاك. هذا قرار غيبي يحدثك عن أمر لم يقع بعد ولكنه يجزم بأنه سيقع. ماذا تصنع أنت في هذه الحالة عندما تكون واثقا من صدق هذا الطبيب ومن دقة معلوماته الطبية؟ ستبتعد عن شرب الماء، أليس كذلك؟ سواء كنت مؤمنا أو غير مؤمن بالله. طيب، بلغك أن علماء الأرصاد في العالم هم المتخصصون، والفلك أخبروا جميعا عن خسوف يظهر على سطح القمر في يوم معين في ساعة معينة. بلغك هذا لا من الغوغاء، لا، من المصادر العلمية المتمثلة في الأرصاد وعلماء الفلك الرسميين. قالوا بعد شهرين وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة سيظهر خسوف على سطح القمر. كيف تتلقى هذا الخبر؟ تتلقاه بالقبول أم بالرفض؟ بالقبول. وسواء كان الذي يتلقى هذا الخبر مؤمنا أو غير مؤمن، أليس كذلك؟ يتلقى ولا يقول أنا رجل علم، أنا لسه ما صار الخسوف، ما دام الشيء ما صار إذن هو من الغيبيات وأنا ما لي رجل غيبي، أنا رجل علم. لا يقول هذا، رأسا يصدق هذا الأمر. طيب، سمعت أيضا من المسؤولين في مؤسسة الكهرباء مثلا عندنا، مو من الغوغاء، من المصدر، أن تيار الكهربائي سينقطع في يوم كذا في ساعة كذا، وسيستمر الانقطاع ساعتين ثلاث ساعات مثلا. كيف تتلقى هذا الخبر؟ غيبي أم ليس غيبي هذا؟ تعريف الغيبيات عرفناه، تعريف ينطبق على هذا، أمر غيبي يعني لم يحصل بعد، ومن ثم لا تستطيع أن تخضعه لحواسك، لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر. طيب، وجاءك الخبر من المصدر المختص بهذا الشيء، مؤسسة الكهرباء هي التي بثت هذا الخبر، تتلقاه بصدق أم لا تصدقه؟ طيب، أنا أسأل، لماذا تصدق وأنت رجل علم هذه الأمور الغيبية كلها؟ لأن المنهج العلمي يقول لك كل شيء لم يحصل بعد سبيل العلم به عن طريق العلم، السبيل العلمي لمعرفته هو أن تتلقى خبرا عنه من مصدر موثوق به ومتخصص بهذا الأمر وتجزم بصدقه. إذا وصلك الخبر عنه من متخصص أولا بهذا الأمر وأنت تجزم بصدقه، هذا الخبر يورثك يقينا علميا بأن هذا الشيء يتم. هل هذا صحيح أم لا؟ إذن هذه الأمور ليست أمورا خرافية، إيماننا بها ليس عبارة عن إيمان بخرافي، لا. والملحد والمؤمن والمستقيم وغير المستقيم كلهم يتعاملون مع هذه الأمور، بل هنالك أخبار لا ترقى إلى درجة اليقين، يعني تبقى في حدود الظن. مثلا في آخر نشرة الأخبار أن تسمع نشرة الأرصاد الجوية، نشرة الأوضاع الجوية، يقول لك مثلا هنالك منخفض جوي آتي بعد ساعات، نعم هنالك عرضة حالية معرضة لنزول الأمطار. هذا الكلام نسمعه دائما، قد يتحقق وقد لا يتحقق. ومع ذلك في الملحد وبين الملحد عندما يخرج يأخذ عدته لهذا الأمر، نعم، يرتدي معطفه الإضافي. لماذا؟ لأنه سمع بالأرصاد الجوية أنه في منخفض جوي، وربما أخذ المظلة أيضا يتقي بذلك المطر. لماذا؟ ما سمعت الأرصاد الجوية شو قالوا في، وهو ونفسه إذا حدث عن أحداث ما بعد الموت لا أنا رجل علم، أنا لا أتعامل إلا مع الأمور العلمية، هاي أمور غيبية. طيب أنت الآن سمعت في نشرة الأخبار عما يتعلق بالجو، ورأسا صدقت مع العلم بأن هذه الأخبار قد تقع وقد لا تقع. إذا عرفنا تعالوا نخضع الأمور الغيبية التي تتعلق بالعقيدة لهذا القانون العلمي. موضوع الموت طبعا ليس من الأمور الغيبية، لأن الموت كل يوم نراه أمامنا، حوادث الموت، لكن ما بعد الموت، ما الذي يجري للميت، هذا من الأمور الغيبية طبعا. طيب جاءنا الخبر، ممن خلق الموت والحياة، بأن الإنسان بعد الموت يتعرض لكذا وكذا وكذا مما سنقوله. لماذا يكون خبر مؤسسات الأرصاد الجوية خبرا علميا لا يخضع للتردد والنقاش، ورأسا تصدقه وربما يقع وربما لا يقع، في حين هذا الذي يأتيك من عند من خلق الموت والحياة لا تقبله وتقول هذا أمر غيبي وأنا رجل علم؟ أليس هذا الموقف موقف متناقض؟ وقفت موقف المصدق بذل، بكل نعم خنوع وخضوع لمن يقول لك سيقع، سيكون هنالك خسوف يظهر على سطح القمر يوم كذا في ساعة كذا، وتصدق هذا الخبر تصديقا تاما. وإذا قيل لك هذا أمر غيبي لم يقع بعد، كيف تصدق؟ يقول لك لا، الأرصاد الجوية، علم الفلك، يا أخي علم الفلك قال هذا الكلام. إذن أنت تتعامل مع هذا القانون، علم الفلك لديه الخبر اليقين بهذا الأمر وخالق قواعد علم الفلك، لا يملك اليقين بأمور الغيبية التي يخبرك عنها، ومن ثم فأنت لا تصدقها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. هنالك منهج علمي إن سلكناه وصلنا إلى معرفة علمية حقيقية للأمور الغيبية. هذا المنهج يتلخص في أن تتلقى الخبر عنه أولا من مصدر مختص، ثانيا موثوق بصدقه، خبر صادر من مختص موثوق بصدقه نعم يساوي ضرورة التصديق العلمي بهذا الأمر، واضح. وهنا نوضح الفرق بين الخبر الذي نتلقاه من علماء الفلك والأرصاد الجوية وبين الخبر الذي نتلقاه ممن خلق قواعد علم الفلك وممن خلق قواعد الأجواء والليل والنهار والأزمنة والأفلاك وما إلى ذلك. مهما كانت أخبار الأرصاد الجوية وعلماء الفلك دقيقة، ومهما كانت معتمداتهم علمية وتعتمد على أجهزة حديث دقيقة، فإن إخباراتهم تظل في حدود الظن ولا ترقى إلى درجة اليقين. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي يصفونه ليس بيدهم، ولكن وقوعه بيد من؟ بيد من خلق هذه المكونات. لذلك ما أجمع علماء الأرصاد في العالم كله على خبر غيبي مستقبلي، يظل هذا الخبر في حدود الظن، يجوز يكون ظن قوي ولا يرقى إلى العلم ما دام هذا الخبر لم يقع بعد. لكن إذا أخبرك خالق الكون، خالق الأفلاك، خالق قواعد الأرصاد الجوية بهذا الأمر، فاعلم أن خبره يقيني، لأنه هو الذي يبدع. وأحيلكم في هذا إلى ما ذكرناه بالأمس في قانون السببية. ألم نقل إن ما نلاحظه من الرابطة بين السبب والمسبب هي على رابطة شكلية؟ فمثلا علماء الأرصاد يتصورون أن حاجزا سيقع ما بين القمر وبين الشمس في ساعة معينة، في وضعية معينة سينتج عن ذلك الخسوف. طيب هذا الذي سيقع علميا مضبوط، لأن هذا دوران الفلك وحركته وتوقعاته، لكن من الذي يقود هذه القواعد؟ الله عز وجل. يمكن أن يغير هذا النظام، يغير هذه القواعد، ومن ثم لا يخاف هذا الأمر. واضح؟ طبيب بناء على تجاربه فيما يتعلق بمؤشرات الذكورة والأنوثة، نعم، في شريط الوراثي أو محصول الرحم، نعم، قرر أن الجنين سيولد ذكرا مثلا، ولا تزال المرأة في أوائل فترة الحمل. نحن لا ننسب الطبيب في هذا الكلام إلى الخرافة ولا إلى الدجل، لا، أنا قد أثق به وأعلم أنه لا يقرر هذا إلا اعتمادا على حقيقة علمية، لأنه رأى مؤشر الذكورة، وهذا المؤشر منذ أن مارس الطب إلى الآن لم يشذ قط. إذن هو من منطلق علمي يقول هذا الكلام، لكن من الذي جعل هذا المؤشر سببا للذكورة؟ من؟ الله. ألا يملك أن يفصل العلاقة بين الذكورة وبين المؤشر؟ يملك. طيب وكم وقع هذا؟ حصل. نعم، الطبيب يؤكد مرة ومرتين وعن طريق التصوير الإيكو إلى آخره، ثم جاء الجنين على عكس ما قرر، لا أقول توقع، قرر الطبيب. لماذا؟ لأن قانون السببية ليس بيد هذا الطبيب، قانون السببية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يفصل هذا القانون كما يشاء. نعم، هذا الموضوع أشبعناه بحثا عندما تكلمنا في قانون السببية، لكن عندما يخبرك الله هل هنالك مجال لأن يكون خبره غير صحيح؟ في إله تاني غير؟ ما في. نعم، فإذا أنبأنا الله سبحانه وتعالى عن أحداث يوم القيامة لا سبيل إلى أن نرتاب فيها، لأن الذي يخبرنا عن هذه الأحداث هو من؟ هو خالق هذه السماوات. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إذن سيحصل هذا، الأرصاد الجوية أنبأتني. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لو أن علماء الأفلك قالوا لهذا الكلام، أقول هذا الكلام يرقى إلى درجة الظن، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع للسبب الذي ذكرته لكم. لكن عندما يحدثني بذلك خالق الشمس وخالق القمر ومسير هذه الأفلاك طبق النظام الذي شاء، هل من سبيل إلى أن أشك في خبره؟ وهل يقيني بخبره يقين قائم على قواعد العلم أم لا؟ قائم على قواعد العلم. أنت تصدق أخبار الأرصاد الجوية وأخبارها ظنية، ولكنك تصدقها تصديقا تاما وهي معرضة لأن تخطئ، ولا تصدق خبر من خلق نظام هذه الأفلاك. المسألة مصدرها عند هؤلاء الناس شيء واحد، وثق هذا الإنسان بكلام علماء الفلك وأجهزة الأرصاد فصدقها تصديقا تاما، ولم يثق بكلام الله لأنه لم يؤمن به فلم يصدقه واعتبر هذا الخبر خبرا غيبيا ليس علميا. المسألة مصدرها ما هو؟ الإيمان بالله أو عدم الإيمان بالله عز وجل. ونحن عندما سنتناول الحديث عن الغيبيات أذكركم بمنهج حديثنا عن الغيبيات، لماذا أرجعنا الحديث عن الغيبيات إلى آخر قسم من أقسام العقيدة؟ لأنه الحديث عن الغيبيات مترتب على الحديث عن الكونيات، والحديث عن الكونيات مترتب على الحديث عن النبوات، والحديث عن النبوات مترتب على الحديث عن الإلهيات. يعني لكي تعتقد بالأمور الغيبية اعتقادا علميا تبقى منهجا علميا، ينبغي أن تبدأ قبل كل شيء بالبحث في وجود الله الإلهيات. بحثنا في وجود الله وصلنا إلى يقين بأن الله موجود تبقى الأدلة العلمية الكثيرة التي ذكرناها، ومن ثم وصلنا إلى يقين علمي بأن هذا القرآن كلامه وبأن محمدا رسوله، عرفنا ذلك في النبوات طبق الدلائل العلمية التي ذكرناها مررنا بهذا كله. الآن وصلنا إلى الغيبيات، رأسا تؤمن بالغيبيات. لماذا؟ لأن مصدر يقينك بالغيبيات أسس لديك، تأسس. ونحن عم ندرس في الإلهيات وفي النبوات، لكن عندما يأتي الإنسان قفضة ولم يؤمن بالله ومن ثم لم يؤمن بالنبوات، الآن جاء ليسمع حديثنا عن أحداث ما بعد الموت أحداث الخيام، قال أنا رجل علم أنا لا أصدق بهذا الكلام، ماذا نقول له؟ نقول له أنت متفاعل فعلا مع العلم بالنسبة لنفسك. لماذا؟ لأنك لم تبدأ من الموضوع من أساسه. الحديث عن وجود الله عز وجل قفز فوق، الحديث عن النبوات قفز فوق، شيء طبيعي أن لا تؤمن بيوم القيامة، لأنه نحن من أين آمنا بيوم القيامة؟ آمنا بيوم القيامة من خبر الله عز وجل عنه، ولم نؤمن بهذا الخبر إلا بعد أن آمنا بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم آمنا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وآمنا بأن القرآن كلام الله عز وجل. واضح هذا الكلام أليس كذلك؟ ولذلك نقول لهذا الإنسان الذي لم يفتح ملف الحديث عن وجود الله ولم يفتح ملف الحديث عن النبوات ونبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له أنت معذور إن لم تؤمن بيوم القيامة ولا بعذاب القبر ولا بنعيم القبر، معذور تماما. أما نحن أيضا معذورون في أن نخالفك وأن نصدق هذا الذي جاءنا. لماذا؟ لأننا سبق أن أسسنا دراستنا لهذا الموضوع عندما بدأنا رحلتنا العلمية بالبحث في وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذن هنالك منهج علمي لمعرفة الغيبيات، إن سلكته وصلت إلى يقين علمي به، وربما تصل إلى درجة الظن ككثير من المسائل الغيبية التي نعتقدها بناء على أخبار علمية من أطباء، من الأرصاد، من علماء الفلك. الواقع أنه هذه الأمور الغيبية التي نسمعها لا يمكن أن ترقى إلى درجة اليقين أبدا بشكل من الأشكال، لكن عندما يخبرك بها الله نعم. ولذلك عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي يحصر البيان الإلهي العلم بالغيب بذاته، كلام علمها، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل هذا الكلام أيها الإخوة فيه مبالغة؟ بجوز واحد منكم يظن أنه والله فيه مبالغة. اليوم كثير من الأمور الغيبية يعني العلم كشفها، والقرآن عم يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. كلام دقيق. قل لا يعلم، ما قل لا يظن. ممكن أن تظن الأمور الغيبية التي لم تقع اعتمادا على أجهزة، اعتمادا على دلائل علمية، اعتمادا على أجهزة دقيقة جدا جدا، ممكن، لكن علمك بهذا عن طريق هذه الأجهزة لا يرقى إلى أكثر من الظن أبدا. ظن بصير، أما اليقين العلمي لا. لماذا؟ للسبب الذي ذكرته لكم. الطبيب الذي يجزم بأن المولود سيأتي ذكر، أو بأن الذي يشرب هذا الماء الملوث سيموت، طيب يعتمد على ظاهرة سبب ومسبب. من الذي جعل هذا الشيء الذي امتزج بالماء سببا للهلاك؟ الله. طيب لما بده يفك العلاقة بيناته. إذا قرار الطبيب شو صفى؟ ظني. الباري عز وجل هو الذي جعل مؤشر اكس اكس واي مثلا للذكورة، ثاني للأنوثة. طيب لما ربي عز وجل يريد بيعكس، بيجعل مؤشر الذكورة للأنوثة ومؤشر الأنوثة للذكورة، بيصير ولا لا؟ بيصير. إذا قرار الطبيب صفى، مهما ارتقى ظني. طيب ما يتعلق بالخسوف، ما يتعلق بالكسوف، ما يتعلق بالمنخفض الجوي، ما يتعلق بكل هذه الأمور، صحيح الناس يعتمدون في هذا على أجهزة علمية متطورة، لكن الذي ربط هذا العالم بأسباب تستدعي نتائج معينة، من؟ الله عز وجل. ممكن أنه يغير هذا الأسباب؟ ممكن. إذن بتم قرار العلماء في الأمور المستقبلية ظنيا. اليقين عند من؟ صدق قول الله عز وجل قل لا يعلم، ما لا يظن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مثال أذكره لكم، أنا الآن أنظر إلى الطريق الآتي من الشمال، نعم، أوتوستراد، وجدت سيارة تتجه من الشمال إلى دمشق. نظرت هكذا، والله من عند النبع جاي هلا، قال لها هيك، وبعد ساعة ستصل هذه السيارة إلى دمشق. هذا الكلام بالنسبة للمنظور العلمي صحيح، لأن الطريق أوتوستراد ماشي منين؟ من شمال إلى دمشق، الطريق وصل لدمشق، كلامي صحيح، لكن قراري ظني أم علمي؟ لماذا؟ لأن السيارة لا تمشي بشكل آلي، في مين عم بيقودها؟ ممكن قائد السيارة يخطر باله يوقف بنص الطريق ويلف ويرجع، ممكن الذي يقود السيارة يبيتها سيارة بشيء ما يصل فيها عشان، ممكن يصير حادث، صح ولا لا؟ إذن كل ما يتعلق بتطلعات الإنسان العلمي إلى القضايا الغيبية مثل هذا، ينظر إلى عالم الأسباب والمسببات ويفكر فيما يتعلق بالجو، فيما يتعلق بالمطر، فيما يتعلق بالحر، فيما يتعلق بالجنين، فيما يتعلق بهذه الأشياء، بناء على ما ألف من نظام الأسباب والمسببات يقرر سيحصل كذا، مثل اللي قال أن السيارة بدها تصل بعد ساعة لدمشق، بعدين رب العالمين بغير، رب العالمين هو الذي يقود، نعم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، نعم، لحظة فلحظة. شو معناه الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ يعني القائم بأمر الكون الذي يديره لحظة فلحظة هو الله. لو كنت قاعد تطلع تقول لا بده يصير خسوف قطعا يوم كذا، طيب اللي عم يدير الكون بيده بيقدر ما يعمل هذا الخسوف؟ مع ذلك نقول نعم هذا أمر مصنوع، لأن سنة رب العالمين لا تتغير، لكن ممكن يصير فيها شذوذ، لذلك الأمر ظني. أما القرار العلمي القطعي فهو الخبر الصادر من عند من؟ من عند خالق السماوات والأرض، منظم الكون. لاحظوا هذا الكلام الدقيق في كتاب الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لاحظوا أن الضمير في لا يعلمها راجع إلى المفاتيح لا إلى الغيب، لاحظوا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم هذه المفاتيح إلا الله. ما هي مفاتيح الغيب؟ دساتير الغيب، دساتير، يعني أنت رأيت ظواهر عظيمة، هذه الظواهر عبارة عن أشياء سابقة يأتي من بعدها أشياء لاحقة، فأنت تتصور أن اللاحق نتيجة حتمية للسابق. طيب دستور العلاقة بين اللاحق والسابق بيد من؟ بيد الله. هذا ما يعنيه بيان الله بكلمة المفاتيح. نعم، أنت رأيت ظاهرة السيارة وهي تمخر الطريق الآتي من الشمال إلى دمشق، طيب لكنك لا تملك مقود السيارة، هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا كانت مفاتيح الغيب بيد الله فكيف تستطيع أن تجزم بنتائجها ومفاتيحها ليست بيدك؟ صحيح هذا الكلام ولا لا؟ كلام علمي هذا. إذن الآن انتهينا إلى أننا عندما سندرس الغيبيات التي جاءتنا من كتاب الله والصحيح المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخوض في مجهل أبدا، لا نخوض في ساحة خارجة عن دائرة العلم داخل في ما يتصوره بعض المغفلين أنه أساطير وخرافات وغيبيات، لا 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 لا، أمور غيبية لكنها قائمة على منهج علمي ونحن نضبط أنفسنا بهذا المنهج العلمي. الأمور الغيبية ثلاثة أنواع التي ينبغي أن نعلمها: حقائق تتعلق بالموت، مو الموت، الموت مو غيبي، الأمور التي ستأتي على أعقاب الموت. الشيء الثاني أشراط الساعة، العلامات التي أنبأنا عنها الله عز وجل في القرآن أو أنبأنا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة، غيبيات سندرسها. النوع الثالث أو القسم الثالث أحداث يوم القيامة. يوم القيامة هو من أخطر الغيبيات، وما يجري بعد ذلك من أحداث سلسلة الأحداث سندرس هذه الأمور الغيبية مقرونة بدلائلها، وهي تأتي ثمرة دراستنا للإلهيات بعد ذلك النبوات فالكونيات. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نحن عبادك يا ذا الجلال والإكرام الموقنون بتقصيرنا والموقنون بذنوبنا وسوء حالنا، وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغفور الكريم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك ذل عبوديتنا لك، نملك انكسارنا ووقفتنا الذليلة على بابك. نحن واقفون الساعة بباب كرمك وجودك، ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة فضلك وجودك، متحلقون حول مائدة إحسانك. فيا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، دون ابتلاء يا رب العالمين. اجعلنا جميعا يا ربي ذكورا وإناثا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. إلهي متعتنا بالنعم التي لا تحصى، لا تقطع عنا نعمك، أكرمتنا بالمنح الكثيرة التي لا تحصى، لا تقطع عنا منحك يا ذا الجلال والإكرام. نشأتنا في ظلال الرخاء، في ظلال الدلال، لا تقطع عنا رخاءك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب. يا ربي من أراد بدينك خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بدينك الذي شرفتنا به شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا ربي، اهزمهم بددا يا ربي، لا تبق منهم أحدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، فقد حملنا من الأوزار ما حملنا، ولكننا عبيدك المؤمنون بك الواثقون من فضلك وكرمك وجودك، فنسألك اللهم بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بإيماننا بأنك الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وأعطيت كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأنت ربنا غني عن البيان مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.